بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما ذكره الميرزا النائيني رحمه الله من أنه لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة، لا بقصد امتثال الأمر ولا بكون الأمر بالصلاة مترتب على عصيان النهي ولا بقصد الملاك. نحن ناقشناه في المسألة الأولى أنه لا تصح بقصد امتثال الأمر، وقلنا لا تصح باعتبار أن الأمر تعلق بطبيعة الصلاة ولم يتعلق بفرد منها، تعلق بالطبيعة، والطبيعة لها أفراد، بعضها ممكن وبعضها غير ممكن، يعني بعضها ممتنع بعضها غير ممتنع. يعني مثلا هو مثلا بالنسبة للصلاة خارج الدار، هو يستطيع أن يصلي خارج الدار، لكن بسوء اختياره هو صلى في الدار بسوء اختياره. فإذا عنده فرد يستطيع من خلاله أن يصلي خارج الدار وتصح صلاته، ولكنه لسوء اختياره هو بقي في الدار. إذن الأمر تعلق بطبيعة الصلاة، بعض الأفراد ممكن الاتيان به خارج الدار وبعضه ممتنع باعتبار أن الممنوع شرعا كالممتنع عقلا. فقلنا لا مانع من توجه الأمر على طبيعة الصلاة، لا مانع وإن كان بعض أفرادها ممتنعا، فيصح أن يأتي بهذا الفرد بقصد امتثال الأمر المتعلق بطبيعة الصلاة. إذن ما ذهب إليه أنه القدرة أخذت من نفس الخطاب لا من العقل من باب قبح تكليف العاجز، حتى لو سلمنا بهذا المبنى هو أنه هنا قادر ولو على بعض الأفراد. أضف إلى ذلك قلنا سابقا نحن ذهبنا أن القدرة ليست مأخوذة من نفس التكليف، إنما العقل يدرك ذلك من باب قبح تكليف العاجز من هذا الباب. إذن هذا أولا. أما ما ذكره من أنه لا تصح الصلاة بقصد امتثال الأمر المترتب على عصيان النهي، لماذا لا تصح؟ قال لأن عصيان النهي لا يخلو إما بالصلاة في الدار المغصوبة، وقال لا تغصب، لما صلى حصل الغصب فعصى النهي، أو بالمشي في الدار المغصوبة أو الأكل أو النوم ما أشبه ذلك، إذن هذه عصيان النهي والنتيجة غصب، هو عصيان النهي. فيقول بناء على لا يمكن أن نقول إن صليت فصلي، يعني إن عصيت النهي وعصيان النهي يكون بالصلاة، عصيان إن صليت فصلي. طيب هذا ممكن، هذا تحصيل حاصل، صليت فصلي ما يصير هذا، أو إن مشيت في الدار المغصوبة أو نمت فصلي في الأثناء، ولا يمكن يطلب الجمع بين الضدين. هكذا قال الميزان رحمه الله. إذن لا يمكن قال تصحيح الصلاة من باب ماذا؟ من باب كون الأمر بالصلاة مترتب على عصيان النهي، قال لا يمكن. هذا الكلام أيضا لم يكتب له التوفيق. ليش لم يكتب له التوفيق؟ لأن عصيان النهي ليس بالصلاة ولا بالمشي والنوم، عصيان النهي هو بالكون في الأرض المغصوبة، ما هو الغصب من مقولة العين، ومقولة العين. فهو لما كان في الدار، نفس الكون في الدار، هذا عصيان، نفس الكون في الدار، صلى أو ما صلى، أكل أو لم، نفس الكون، ونفس عصيان. إذن عصيان الأمر، عصيان النهي عن الغصب، ليس متحقق بالصلاة. أحسن الصلاة من نقول كيف النفساني، من نقول كيف المسموع، مثلا أحيانا الوضع قد يكون فعل مثلا. فلا يقال إن عصيت النهي يعني إن صليت فصلي، وعصيان النهي ليس بالصلاة. نحن قلنا في مورد واحد فقط يكون عصيان بالصلاة، لو سجد واعتمد على الأرض، هذا النفس يعتمد هو كون وهو سجود. لذا نحن ذهبنا قلنا لو صلى في الدار المغصوبة وكان صلاة إيماء، أفرض كان هو يعني مثلا عنده عذر ما يستطيع السجود، أو لا صلى آخر الدار المغصوبة على الطرف، ولما سجد سجد في الأرض المباحة، قلنا صلاة صحيحة. فقط مورد واحد عندنا اجتمع الأمر والنهي، هو في حال السجود في الأرض المغصوبة، وفي غير هذه الحالة لم يجتمع، تعدد عندنا. وبناء عليه إذن الغصب لم يتحقق بالصلاة، صلى الله وبركاته، لم يتحقق بالصلاة الغصب، تحقق بالكون في الأرض المغصوبة، هكذا التحقق. فلا يقال حينئذ إن عصيت النهي عن الغصب يعني إن صليت فصلي، وعصيان النهي ليس بالصلاة، عصيان النهي بالكون. فلا يقال الأمر بالصلاة متوقف على الصلاة، غلط غلط. وهكذا بالنسبة إن مشيت أو أكلت كذا فصلي، فلا يقال أنه إن عصى النهي يعني بالأكل والشرب فصلي، يعني إن أكلت فصلي، إن نمت فصلي، حتى يقال هو يطلب منه الجمع بين الضمنين. هو النهي هو الغصب إن لم يكون بالكون الذي هو من مقولة العين، والأكل والشرب ليس من مقولة العين، أكل والشرب. وبناء عليه فهذه مغالطة، أنه إن عصيت النهي عن الغصب لا تغصب، فإن عصيت فصلي. كيف يعصي العصي؟ العصيان يكون بالصلاة، لا، العصيان ليس بالصلاة، العصيان بالكون في أرض المغصوب، هذا هو العصيان. فإذا لا مانع من تصحيح الصلاة بالأمر بها مترتب على عصيان النهي، لا مانع من الترتب هنا، الترتب ممكن ولا إشكال فيه.
حتى في حال السجود
لا، قلنا حال السجود نعم، إذا كان السجود في الأرض المباحة
أو
إماء لا مانع حينئذ. طيب إذن هذا الأمر الثاني أيضا لم يوفق به المرجعين. الأمر الثالث وهو قال لا يمكن تصحيح الصلاة بقصد الملاك. لماذا شيخنا لا يمكن؟ يقول لأن صحة الصلاة لها شرائط، لها أركان ثلاثة. أولا أن يكون الفعل محبوبا فيه مصلحة، يعني وجود الفعل. ثانيا أن يكون إيجاده حسنا، يعني حسن فاعلي، يعني حسن فعلي وحسن فاعلي، إيجاد الفعل حسن بعد كون الفعل نفسه حسن. ثالثا أن يضيف الفعل لله سبحانه وتعالى، أن يضيف الفعل لله. طيب وماذا قال؟ قال وإن كان الفعل حسنا فيه مصلحة وأضافه للمولى، ولكن ما عندنا حسن فاعلي، عندنا قبح فاعلي. ليش؟ لأنه يلزم من الصلاة الغصب، يعني يلزم منها المحرم، يعني يلزم منه فعل محرم، فكل شيء لزم منه فعل الحرام أو ترك الواجب فصدوره منه قبيح، يقال هو قبح فاعله، وليس قبح فعله لأن الفعل ليس قبيحا، يعني إيجاده قبيح إيجاده. فحينئذ اختل ركن من أركان ثلاثة. والجواب أولا، إذا رجعنا إلى الأدلة لا نجد في الأدلة على صحة العبادة إلا أن يكون الفعل محبوبا وأضافه لله فقط، هذا هو في مصلحة وأضافه لله، أضافه بعنوان يعني الخوف منه سبحانه وتعالى، بعنوان الطمع، بعنوان قصد الامتثال، بعنوان الأهل للعبادة، بعنوان كذا كذا، أي عنوان من العناوين أضافه للمولى، هو حسن وأضافه للمولى هذه العبادة.
لهذا النظر عن
إيجاد ما عندنا دليل على أن يشرط أن يكون إيجاده حسنا، أصبح دليل معنا تقول هو يلزم منه فعل، وخلي يلزم من فعل حرام، ومن قال إذا لزم الفعل حرام هو باطل، يكون عصى من جهة وأطاع من جهة أخرى، كما لو الله أكبر في الأجنبية، إذا قلنا النظر الأجنبي محرم، هو صلاة من ناحية وحرم من ناحية أخرى. وبناء على من أين جاء هذا الشرط لحسن الفاعل؟ يشترط في صحة العبادة الحسن الفاعل، من أين جاء؟ ما عندنا دليل. العبادة هي أن الفعل محبوب وأتى به لله، هذه العبادة، هذه العبادة هكذا. لو كان المبغوض لا يمكن يأتي به، مثلا يقتل مؤمن أتقرب إلى الله بقتل المؤمن، هو لا يعقل وفيه مفسدة، أو لا يزني قربة الله تعالى، فما يصير مبغوض، لو يكون محبوب الفعل من جهة وأضافه للمولى، هذه العبادة، هذه العبادة. أما حسن فاعل من أين؟ هذا واحد. ثانيا نقول للميزة رحمه الله، من قال أنه ما عندنا حسن فاعله؟ بس من قال عندنا قبح فاعله؟ كل ما هنالك، هذا الفعل لزم منه فعل آخر ومحرم وترك واجب، لكن نفس إيجاد هذا الفعل حسن، نفس إيجاده حسن. أصلا نحن السابق قلنا ما الفرق بين الوجود والإيجاد؟
لا،
في الواقع لا يوجد فرق، إنما الفرق من جهة الإضافة، أن أضيف الشيء إلى الوجود، إلى الفعل يسمى وجود، وأن أضيف إلى الفاعل يسمى إيجاد فقط. ولما كان الفعل حسن، الصلاة حسن فيها ملاك، ما شاء الله الصلاة خير موضوع الصلاة، دائما فيها ملاك تام الصلاة، إلا صلاة الحائض مثلا كذا ما فيها ملاك مثلا، أو بعض الموارد، لكن بشكل عام الصلاة ذات ملاك تام. وبناء عليه فالفعل حسن وإيجاده حسن، نعم إيجاده يلزم منه فعل آخر أو ترك واجب يلزمه هكذا، لكن قلنا سابقا لا يسري الحكم من أحد المتلازمين إلى ملازم الآخر، لا يسري، يعني أفرض هو هذا الفعل واجب يلزمه حرام، وهذا الحرم لا تسري إلى الملازم الآخر، لا تسري الحرمة، إذا لا تسري ليش يكون هذا فعله إيجاده قبيح؟ إذا لم تسر الحرمة ليش؟ والفرق أنه هو حسن وإيجاده حسن أيضا، لا سراي من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر، لا سراي عندنا. وبناء عليه في هذه الصورة إذا كان الأمر كذلك فنقول حتى عندنا أيضا هنا حسن فاعلي، يعني عندنا حسن فعلي وعندنا حسن فاعلي أيضا. وإن أبيت قلت لا لا شيخ أنا ما أقتنع، طالما يلزمه فعل محرم وترك واجب فإيجاده قبيح، إن أبيت فيكفينا الأمر الأول أنه ما عندنا دليل على اشتراط الحسن فعلي. كل ما هنالك عندنا دليل على اشتراط الحسن الفعلي بالأشكال يكون حسن فيه ملاك أحبوب فعل ويضيف إلى المولى، هذه العبادة. إذا قلنا سابقا، قلنا سابقا مباح قد يأتي بالإنسان عبادة، مستحب كيف؟ إذا قصد به شيء آخر، يعني مثلا مثلا النوم حد ذاته، لكن إذا قصد بالأكل الاستعانة على صلاة الليل أو على الدرس، هكذا كان قصده بالأكل، مو أنه حتى يشبع بطنه، لا، قصده حتى يتقوى على العبادة أو على الدرس، يصبح الأكل حسن فيه ملاك، وبما أنه العبادة للصلاة وكذا يعني عبادة يصبح مستحب. إذا كثير منهم يأتي بالمستحب مباح عنده ويأتي به مستحبا يكون عنده، حتى النوم ينام لأجل يتقوى على الدرس والعبادة أو قراءة القرآن أو مشبه ذلك لأجل آخر، أو مثلا يقول أنا الآن عندي صلح هناك فتنة بين الناس وأنا أنام حتى أتقوى على الصلح، باعتبار إذا نمت يصير قوي أستطيع كذا، فنومه كان لأجل الصلح بين الناس، هذا النوم في عبادة صبح، وهكذا وهكذا. فهذه العبادة، هذه العبادة. نعم مرة المولى يقول لابد أن يأتي به عبادي، لابد مثل الصلاة والصوم وكذا، مرة لا مباح وبإمكانك أن تجعل عبادي وإمكانك أن يبقى مباح، أما شيء مبغوض لا يمكن أن تأتي به لله المبغوض. إذا قلنا العبادة المرجوحية لا تجتمع، إذا قلنا دائما العبادة راجحة، دائما راجحة العبادة، إما مستحب أو واجب أو مباح، إذا قصد به عنوان عبادة يعني يصبح راجح، حتى المباح يصبح راجح حينئذ. وبناء على ذلك فنقول للميرزا رحمه الله يكفي في العبادة أمر، أولا كن الفعل محبوب، ثانيا أتى به لله سبحانه وتعالى. هذا والسلام. الخلاصة أنه يمكن تصحيح الصلاة بقصد هذا الأمر، أو بكون الأمر بالصلاة مترتب على عصيان النهي، أو بقصد الملاك. نعم هناك شيء في المقام، وهو أنه إذا لم يكن أمر بالصلاة كيف تعرف أن الملاك موجود؟ فقط يسأل الله. نحن قلنا إذا سقط الدلالة المطابقية سقطت معها الدلالة الإلزامية، نحن قلنا، لكن هو لا، هو مبنى غير هكذا، مبنى أنه طبق الدلالة الإلزامية يعملها هكذا. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. ثم بعد أن أبطل الميرزا رحمه الله الصلاة في الدار المغصوبة عن علم، إذا كان يعلم بالغصب صححها، إذا كان جاهلا بالغصب إما بالحكم أو بالموضوع جهل يعذر به، يعني جهل قصوري، أو إذا كان ناسيا ومرة يكون ملتفت للغصب ويعرف حرام فأبطل الصلاة الميرزا، قال عندي لا تصح الصلاة في الدار المغصوبة خلاص. أما إذا كان جهلا بالغصب، جهلا يعذر به كما لو كان قاطعا بأن هذا غير غصب، أو قاطعا بأن هذا الغصب حلال، تصرف بأرض غير حلال لو كان معذور، فالميرزا رحمه الله يقول الصلاة صحيحة إذا صلى في الدار المغصوبة، ليش صحيحة؟ وبناء على القول بالجواز وتعدد المجمع، أما القول بالامتناع يأتي شيخنا، كلامنا الآن على القول بالجواز، يعني أن المجمع في الخارج متعدد، يعني التركيب بينهما تركيب انضمامي لا اتحادي. بناء على ذلك يقول طبعا نحن حتى قلنا مع العلم بالغصب الصلاة صحيحة بناء على الجواز، بناء على ذلك يقول بما أنه جاهل بالغصب جهلا يعذر به فلا إشكال في صحة الصلاة عنده. ليش لا إشكال؟ لأن المانع من صحة الصلاة ما هو؟ هي الحرمة، حرمة الغصب، الحرمة الواصلة إليك لديك يعني منجزة، هذا المانع من صحة الصلاة. أما وأنه جاهل جهلا يعذر به يعني معناه الحرمة ليست واصلة إليه، يعني ليست منجزة عليه. إذا لم تكن الحرمة منجزة، ما المانع من إتيان الصلاة؟ خلت على الأمر أو قصد الملك والتلت وكذا، مانع ما عندنا بعد، يعني بعد ما عندنا مانع، ما عندك حرمة انتهى الأمر، ما عندك حرمة منجزة. يقول وعليه على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي، صلي ولا تغصب دخل في الدار المغصوب صلى. وقلنا إن الغصب من مقولة الآين، والصلاة من مقولة الكيف النفساني، الكيف المسموع، الفعل إلى آخره. فالمجمع في الخارج متعدد، وكان العرف يراه شيء واحد العرف، لكن في الواقع هو متعدد بناء على القول بالجواز، وأنه جاهل بالغصب بالموضوع لا يعرف أن هذه مغصوبة أصلا، أو جاهل بالحكم جهلا يعذر به يا القصوري، يقول لا إشكال في صحة الصلاة. وهكذا لو كان ناسيا، ناسيا للحرمة أو ناسيا للغصب، بل في حال النسيان أشد صحة للصلاة، يعني بالأولى صحيح الصلاة. ليش؟ في حال النسيان أصلا الحكم واقعا هو مرفوع بخلاف الجهل. نحن سابقا اللي كان على بالك شيخنا في حديث الرفع صحيح حديث رفع عن أمة تسعة، الخطأ والنسيان، وما أكروا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون ما اضطروا إليه والحسد إلى آخره. قلنا هناك ما لا يعلمه رفع ظاهره، والنسيان والاضطرار رفع واقعه. هكذا صادق قلنا هكذا شيخنا، في حال الجهل بالحكم لن يرتفع الحكم، موجود لكن غير موجز عليك، أما في النسيان مرفوع في الواقع الحكم، هذا حكم ما عندك مرفوع في حقيقة. من هنا قلنا في حال الجهل يحسن الاحتياط، لو لم يكن الحكم في الواقع موجود ليش احتاط؟ أما بخلاف النسيان الحكم ما عندي بعد، من باب أولى، من باب أولى تصح حرمة ما عندي في حال النسيان، لا توجد حرمة أصلا. وبناء عليه فيقول ميزة رحمه الله بناء على القول بالجواز وبناء على الجهل الذي يعذر به، ليش كنا يعذر به؟ لو كان غير معذور يصبح محرم عليه كما لو كان جهل تقصير بالحكم. بناء على أن الجهل يعذر به وبناء على النسيان يقول لا إشكال ولا رأي في صحة الصلاة على القول بالجواز. نحن انصافا قلنا في حال العلم بالغصب تصح الصلاة فضلا عن الجهل والنسيان. ليش؟ أفرض هو يعلم بالغصب، طبعا الكلام على القول بالجواز، يعني بجواز اجتماع الأمر والنهي، القول بالانتناء يأتي الآن على القول بالجواز. ألم نقل شيخنا تدخل المسألة في المتزاحمين؟ تزاحم عندنا يصبح. ليش تزاحم؟ تزاحم موضوع عدم القدرة على امتثال كليهما معا، هذا موضوع التزاحم. وإلا لا تكاد في مقام الجعل والتشريع بخلاف التعارض. التزاحم هو أن المكلف غير قادر على امتثال كليهما معا، غير قادر يسمى التزاحم. كما لو دخل الدار المغصوبة للدار المسجد يصلي وجد غريقا مؤمنا يغرق، وإن صلى يموت الغريق، وأنقذ الغريق يفوت وقت الصلاة، هنا تزاحم. صلي وأنقذ الغريق، وين التعارض شيخنا؟ ما في تعارض أصلا، تزاحم. هنا هكذا صلي ولا تغصب لا تعارض، لأن المجمع متعدد. كل ما هنالك لا يمكن أن يمتثل كل منهما معا، يعني لا يغصب ويصلي، إن صلى غصب وإن لم يغصب لم يصلي، لا يمكن أن يجتمعا. فهنا نقول شيخنا، فإذا قدمنا جانب الوجوب الترجيح تزاحم، يعني لابد أن نرجع إلى المرجحات، مرجحات التزاحم. إن رجحنا الوجوب لجهة من الجهات سوف يأتي الأمر واضح بعد. ليش واضح شيخنا؟ الحرمة بعد ما عندي، ارتفعت الحرمة بارتفاع موضوعها، عدم القدرة، أنا غير قادر بعد. يعني مثلا أنا أعطيك مثال، مثلا زيد صاحبك زيد غريق ولا يمكن الوصول إليه لإنقاذ إلا عن طريق الغير، يعني الدخول في الأرض مغصوبة، من ناحية إنقاذ الغريق، من ناحية لا تغصب. ماذا تفعل هنا؟ هنا تزاحم في الواقع، تزاحم. قالوا من إنقاذ الغريق أهم، ترتفع حرمة الغصب قدرة، أنا غير قادر على امتثال النهي، ما عندي إلا الوجوب، يعني حرام ما عندي بعد. هنا هكذا صلي ولا تغصب، بناء على ترجيح جانب الأمر على النهي. يعني معناه ماذا؟ معناه أنت لست مكلف بالنهي فقط بالصلاة، خذ الصلاة ماذا؟ صحيح. أما لو عكسنا، كيف عكسنا؟ قدمنا جانب النهي باعتباره قد يكون النهي أهم، دفع النفس دي أولى من جلب المنفعة، بعضهم يقول. طبعا نحن هذه ليست قاعدة عامة، وإن كانت تتم في بعض الموارد تصح، ليست مطلقة دائما دفع النفس دي أولى من جلب المنفعة. شاهد الحال، لو قدمنا جانب النهي على جانب الأمر، ولا يمكن الاتيان بالصلاة بقصد امتثال الأمر. ليش؟ أمر ما عندي. قالوا ها يمكن التصحيح بأمرين، يعني بشيئين. أولا يمكن أن نصحح بقصد امتثال الأمر بناء على ماذا؟ على أنه إن عصى النهي فصلي. نعم ترتب، يعني الأمر بالصلاة مترتب على عصيان النهي، لا تغصب، لا تغصب، وإن عصيت النهي فصلي. يمكن التصحيح بالترتب حينئذ، يقول الأمر بالصلاة مترتب على عصيان النهي، ويمكن تصحيحه أيضا بقصد الملاك، لكن إن علمنا أن هناك ملاك لأنه باعتبار الأمر سقط. يعني إذا أخبر جبرائيل عليه السلام أفرض مثلا أن هناك ملاك، فرضا مسألة فرضية، زيد عنده حركة بهلوانية عرف من خلال هناك مصلحة
عند الناس،
لا يجب عليه أن أقنعه، أنا يجب أن أبين له الحكم الشرعي، اقتنع ولا كيف ما يقتنع. نحن وظيفتنا بيان الحكم الشرعي، أما أن زيد وبعض الناس لا يعجبهم العجب شيخنا، ماذا نفعل معهم؟ على كل حال، وبناء عليه في هذه الحالة إن عرفنا أن هناك ملاك أيضا يصح تصح الصلاة بقصد الملاك إن عرفنا. طيب، وأما إذا ما عندنا شيء يقدم الوجوب أو النهي، يعني أنا تخير، يعني ما عندي شيء يرجح جانب الأمر ولا شيء يرجح جانب النهي، وصورة ثالثة هذه، هنا نحن قلنا في هناك بالتزاحم في التعارض ذهبنا إلى التساقط، في التعارض شيخنا ما ذهبنا إلى التخير. يعني لو فرضنا عندنا دليلان مثلا متعارضة، وهذا ما عندنا شهرة، هنا إن قلنا بالشهرة ولا موافقة الكتاب ولا مخالفة العام، بالنتيجة كل منهما متساوي من هذه الجهة، نحن ذهبنا إلى ماذا؟ التساقط والرجوع إلى الأصل العملي، خلافا لجماعة من الأعلام له للتخير. أما في التزاحم لا 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 موجب للتساقط أصلا. وماذا نفعل؟ تخير مخير. تقول أنا ما عندي قدرة إلا على حديمة ولا موجب للسقوط، أنت مخير، إما تأخذ بجانب الأمر وإما تأخذ بجانب الناي. نحن على القواعد شيخنا، طالما القواعد سليمة الفقه سليم شيخنا يأتي. نقول لسابق الأصول طالما نظيف مرتب الأصول عندك باعتبار علم الأصول مبدأ تصديق لعلم الفقه، فالفقه مرتب. نعم، وبناء عليه يمكن هكذا، هذا كله بناء على الجواز، بناء على الجواز. أما إذا قلنا بالامتناع وما هي الثمرة يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.